حاله لكنه لا يهمله، وإذا أخذه أخذ عزيز مقتدر جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، يستمر الإنسان في غيه وعناده وغفلته فينتقم الله تعالى منه، وإذا أخذه لم يفسد، إن ربك لبالمرصاد. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة وأن يتوفانا على الإسلام، أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذريتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول إنه اختلم في نهار رمضان وقام واغتسل، هل عليه شيء وهل صيامه صحيح؟ يقول صيامك صحيح ولا شيء عليه، فالاحتلام في نهار رمضان لا يؤثر على صيام الصائم لأنه لا اختيار للإنسان فيه. ويسأل يقول ما معنى ريشا ولباس التقوى؟ الريش هو الثياب التي يستر بها الإنسان عورته ويتزين بها، فهذه تستر جسم الإنسان، ولكن اللباس الساتر حقيقة هو التقوى. فالإنسان إذا تحلى بالتقوى كان على أحسن حال، فهي الساترة على الحقيقة من عذاب الله الآخرة، وهي الساترة للإنسان في الجمال والكمال في الدنيا. فلباس التقوى بمعنى أن الإنسان يتزين بالتقوى بحيث أنه لا يجرؤ على شيء من المحرمات ولا يترك شيئا من الواجبات، فهذا هو اللباس الجميل الكامل للإنسان في هذه الحياة الموصل إلى الأمان والسلامة من النار وما قرب إليها. سيقول إن له زوجة السنة الماضية في مثل هذه السنة في رمضان كانت جاءت بعمرة معي وحلفت أكثر من يمين أنها لن تعود للعمرة لأسباب خاصة خارجية من المعتمرين الذين معي، يكوني قائد حملة وحاولت أن أخبرها معي فلم ترضى إلا بفتوى منكم حصرا، وهي الآن في سوريا. الإنسان إذا حلف على أمر أن لا يفعله ورغبة في فعله فإن له أن يكفر عن يمينه ويفعل إذا كان هذا الأمر مباحا أو مرغوبا، ومثل أداء العمرة فإنها من السنن بالنسبة لها بعد أدائها الفريضة، كونها تأتي بعمرة أفضل لها، فالأفضل لها أن تكفر عن يمينها وتأتي بعمرة، تطعم 10 مساكين لكل مسكين كيلو من طعام ونصف من طعام أهل البلد، وتأتي يعني 15 كيلو من الرز أو القمح أو التمر ونحوها مما يقتات ويدخر في بلادها، تكفر بها توزعها على 10 مساكين ولا بأس حينئذ أن تأتي. يقول هل يجوز اتخاذ سترة للصلاة في الحرم؟ نعم يجوز، ومطلوب ومستحب، مستحب في الحرم كغيره. يقول إذا قطعت صلاتك امرأة فما الحكم؟ حكمها تبطل الصلاة إذا كنت منفردا أو إماما، أما إذا كنت مأموما فالمرور بين يديك لا يؤثر، لأن سترة الإمام سترة المأمون. فلو مرت امرأة بين الصفوف أثناء الصلاة صلاة الجماعة لا يؤثر على صلاة المأمون. قول إنسان ظل يأكل ويشرب حتى فرغ المؤذن من الأذان للفجر، فهل صيامه صحيح؟ الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، والأصل فيه أن الإنسان المؤذن لا يؤذن إلا لدخول وقت الصلاة، وهو يخبر الناس بهذا. فإذا كان هذا المؤذن ثقة وضابط للوقت فبدأ بالأذان، يلزمك أن تتوقف عن تعاطي المفطرات من أكل وشرب وغيره. وأما إذا كان لا، هذا المؤذن غير ضابط الوقت، أحيانا يقدم 10 دقائق ونحو ذلك، فمثل هذا لا يعتمد أذانه. السائل يقول: ما هو أجر الطواف؟ من طاف لله تعالى 7 أشواط كان كعتق رقبة من ولد إسماعيل، وله بكل خطوة يخطوها تمحى سيئة وترفع له حسنة. قل: ما أجر تقبيل الحجر الأسود؟ ورد أن تقبيله يكون سببا في حط الذنوب والخطايا. قل: عندي ديون لا أستطيع سدادها، ماذا أفعل؟ اعمل واكتسب ولا تكسل وسيعينك الله، فإن من أخذ أموال الناس يريد سدادها يسر الله تعالى له أمره.
دعاء قضاء الدين يا
شيخ. نعم،
دعاء قضاء الدين ماذا يقول إذا
يقضي الدين؟ كان يدعو أن لا يقع في الدين وأن لا يغلب. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، هذا الوارد في هذه المسألة. فالإنسان لا يلجأ إلى الديون. أولا ينبغي للإنسان أن يحذر أن يكون عليه ديون. ولما قدمت جنازة للنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران. قال عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: الديناران علي. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، ثم التقى النبي عليه الصلاة والسلام بأبي قتادة فيما بعد فقال: ما فعل الديناران؟ قال: قد قضيتهما. قال عليه الصلاة والسلام: الآن بردت جلدته. فقال عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فالإنسان يحرص على أن لا يتعامل بالدين، فإن اضطر لشيء من ذلك فليكن في حدود ما يستطيع قضاءه، أي في الحدود التي يتصور أنه يستطيع ردها وفي قدرته تسديدها، ولا يقحم نفسه بأمور لا قبل له بها. فإن من أخذ أموال الناس يريد سدادها أعانه الله ويسر الله له أمره. لاحظ في هذا الزمن كثرة الديون، وخاصة عندما جاءت فكرة البيع بالتقسيط. فالإنسان قد يشتري ما قيمته 50 بـ100 وليس محتاجا له. على سبيل المثال، إنسان يحتاج إلى سيارة، يذهب إلى وكالة السيارات ويشتري سيارة جديدة تباع جديدة 100، فيأخذها دينا 170، وتظل الأقساط تستهلك راتبة، فربما لا يجد ما ينفق به على نفسه وأهله وعياله. وربما إنسان اشترى بيتا قيمته 600,000 بـ1,000,000 واشترى أثاثا هو من أثاث الملوك والأغنياء وهو صعوف، بينما يستطيع أن يحصل ما يريد على قدر حاله فيشتري سيارة مستعملة ب10,000 بدل 170,000، ويستأجر شقة أو يشتري بيتا متواضعا على قدر حاله. أما ما يقحم به الناس نفوسهم بمثل هذه الأعمال معاملات بالتقسيط، فإن الإنسان إذا نظر إلى مجموع الديون عليه وجدها كم هائل، وأنه لو بقي 20 أو 30 سنة سيستمر في سداد هذه الديون، إن عمر وإن مات فإنها تكون في رقبته ونفسه معلقة بها. فهذه المغريات التي يبذلها من يبيعون بالتقسيط هي امتصاص لخيرات الإنسان، فلا يوفر الإنسان من راتبه شيء أو أن راتبه لا يكفي، إنما يدفعه لهؤلاء ويبقى عاله مسكين. فهذه المجازفات هي من الأخطاء التي يقع فيها الكثير من الناس، والمفروض أن الإنسان يعمل على قدر حاله وما يستطيع. وكون الإنسان يدعو أن الله تعالى يخلصه من الديون بأي عبارة أمر حسن، لأن لجوء الإنسان إلى الله في عونه على أن يتخلص من هذه الديون أمر حسن مما جاء في الدعاء: اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. فهذا من الأدعية الواردة في سؤال الله تعالى سداد الديون. قل: ما حكم الطواف بغير وضوء ناسيا في غير فريضة أو عمرة؟ لا يعتد به، لأن من شرط الطواف الطهارة، إذا طاف الإنسان بغير طهارة كما لو صلى بغير طهارة. وكونه طواف تطوع ليس فرضا ليس نسكا لا يترتب عليه شيء. جاء في دعاء القنوت: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا واجعله الوارث منا. يقول: ما معنى جعله وارثا منا؟ يعني أن الإنسان يتمتع بهذه الحواس: السمع والبصر والقوة، حتى تخرج روحه، فلا يبقى عالة على غيره، وإنما يكون متمتع بقواه، فهذه هي آخر ما يفقده، فلا يكون يفقدها وهو حي، وإنما تكون هي من آخر ما يفقده مع نفسه. أنا طبيب أسنان ولا يوجد طبيبة في القرية، ما حكم العمل للنساء؟ للضرورة لا بأس، أما إذا كان يوجد أحد يعالج النساء غيرك فلا يجوز أن تباشر هذا العمل. دائما مسائل الطب تبنى على الضرورة، وتقدر الضرورة بقدرها. كان الإنسان لا يجد طبيبة واضطر إلى طبيب فلا حرج عليه. فيقول: إنه في سفر يبعد عن زوجته حوالي 6 شهور، وأنه يتصل على زوجته في التلفون فيحصل بينهما كلام فينتج عنه إنزال، هل هذا حرام؟ هذا الذي يظهر من السؤال أنه لا اختيار لك فيه، كونه يتبادل معها الكلمات الغرام ونحوه أمر جائز، وهو لم يستدعي الإنزال، وكونه يحصل منه لا شيء عليه فيه إن شاء الله. لكني أنصحك أن لا تبتعد عن زوجتك 6 شهور، إنما حاول أن تقلل هذه المدة. وعمر رضي الله عنه سأل حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها كم تصبر المرأة عن بعلها، قالت 4 أشهر إلى 6. قال عليه قال رضي الله عنه: لا أدع غزوا يغيب عن المدينة أكثر من 6 أشهر. هذا يسأل سؤال مهم، يقول إن والده كان مريضا ولا يستطيع أداء الصلاة عند مرض وتوفي من هذا المرض، هل علي شيء أن أفعله للوالد؟ أولا يا أخواني، مسألة الصلاة إذا كان الإنسان عقله معه لا تسقط عنه، حتى ولو كان لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يركع أو يقوم أو يسجد أو يجري أو يتحرك، لا تسقط عنه الصلاة. لو أن إنسانا على سريره لا يتحرك منه شيء لكن عقله حاضر لم يغمى عليه، فيجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها ولا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها. إذا كان لا يستطيع أن يتوضأ يتيمم، لا يستطيع أن يتيمم ولا أحد ييممه، يصلي على حاله ولو كانت ثيابه نجسة ولو كان على غير طهارة، لعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أما أن الإنسان يترك الصلاة ويقول: أنا الآن لا أستطيع أنزل من السرير ولا أصل بيت المياه، أبأجل الصلاة لين أشبع وإذا شفيت أقضي هذه الصلاة، فهذا غلط وهذا خطأ فاحش، لأن الإنسان لا يدري هل يشفع أو لا. وهذا الإنسان السائل حاله كما سمعت، فلا يجوز للإنسان أن يتهاون في عند الصلاة ولو كان مريض مرضا شديد، ولو كان ظهر له أنه يرجى زوال هذا المرض فلا يلتفت لهذا بل يصلي ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. أما أنت أيها السائل فمشي عليك، لأن هذه الصلاة منسوبة إليك وهو الذي يطالب بها. حججت مع زوجتي قبل عام، وبعد انتهائنا من الحج جاءتها الدورة ومنعها ذلك من طواف وداع، وعدنا للبلاد ولم تطف لأن موعد الطيران كان قد حان قبل أن تطف، فهل حجها صحيح وهل عليها شيء؟ حجها صحيح ولا شيء عليها، لأن طواف الوداع واجب من الواجبات على جميع الحجاج إلا الحائض والنفساء، فيسقط عنهما فلا شيء عليها. سؤال عجيب وغريب، يقول إنه جاء بأبيه إلى مكة رغم أنه رجل طاعن في السن وهو لا يصلي، وحمدا لله أتى العمرة لكن لا يزال لا يعرف كيف ومتى يصلي، فماذا أعمل في هذا الأمر؟ يعني هو عقله معه ولا ليس معه؟ كان لا يعرف الصلاة لأنه لم يصلي من قبل وعقله حاضر، فهذه فرصة لدعوته للعودة إلى الصلاة وتعليمه الصلاة ليموت على الإسلام، لأن من مات هو تارك للصلاة مهمل لها هذا يكفر، فاحرص على أن يختم له بخاتمة حسنة. وأما إذا كان لا يعرف يصلي لأنه فاقد لعقله قد خرف لكبر السن هذا لا شيء عليه وساقط عنه تكاليف، فلا صلاة عليه ولا صيام ولا عمرة ولا حج. والمسجد تم بناؤه على أرض مغصوبة من صاحبها وهو نصراني، هل تجوز الصلاة فيه؟ لا لا تجوز، لأن هذا مملوك لشخص ولا يحل مال إلا بعد إذن صاحبه، كون إنسان يأتي ويأخذ مال إنسان بالقوة ويحوله إلى مسجد هذا تصرف في غير ماله، والحل هو أن يشترى أو تشترى هذه الأرض من صاحبها ويطيب خاطره ولا يكون فيه إكراه له في بذل أرضه. يقول المعتمر هل عليه طواف وداع إذا أراد الرجوع لأهله؟ الوجوب لا يجب، لكن الأولى للإنسان إذا أراد السفر أن يطوف الوداع. وطواف الوداع واجب على الحجاج، ومن تركه فعليه دم. نرى بعض المعتمرين يذهبون لزيارة منى وعرفات ويأخذون منها حجارة لبلادهم للتبرك بها، ما حكم هذا؟ هذا جهل وغلط. كون الإنسان يذهب إلى منى وعرفات يتفرج يشوف كيف إذا كانت ما فيها أحد هذا لا بأس به، أما أنه يتعبد بالذهاب لها في هذا الوقت فليس فيه عبادة. العبادة بمنى وعرفات ومزدلفة في وقت محدد هو الذي فيه عبادة، لكن فيه معينة في يوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه أوقات المشاعر من شهر ذي الحجة. أما غير هذه الأيام فليس في تلك الأماكن عبادة. لكن لو أن إنسان يقول أنا بروح أتفرج عليها وأشوف شكلها حيث أن ما فيها أحد الآن، هو قال لا بس مثل ما يذهب إلى أي مكان من الأرض. وأما أن يأخذ من حجارتها أو ترابها أو أشجارها شيئا يعتقد فيه نفعا أو ضرا، فهذا خلل عظيم في العقيدة وفساد في الاعتقاد. فالبركة إنما تكون من الله، والله تعالى هو الذي يبارك لك لا الأحجار. بل إن هذه الكعبة، بل إن هذا الحجر الأسود أفضل حجر في الأرض، لا ينفع ولا يضر. والخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء محرما وقف أمام الحجر وقال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. فنحن نطوف بالبيت ليس عبادة للكعبة، ونستلم الركن اليماني ليس عبادة للركن اليماني، ونقبل الحجر الأسود أو نستلمه أو نشوره ليس عبادة له، وإنما كل هذه الأعمال عبادة لله. والله تعالى يقول فليعبدوا رب هذا البيت، ولم يقل فليعبدوا هذا البيت. فإذا كان هذا في شأن الكعبة وفي شأن الحجر الأسود أفضل حجر في الأرض، فكيف يكون بما دونه؟ ولا شك أن التعلق بمثل هذه الأمور أنه خلل في العقيدة يخشى على صاحبه من الشرك والكفر. الإنسان يعتقد أن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي ينفع ويضر، وغيره لا نفع له ولا ضر. والله جل وعلا جعل لنا هذه الكعبة لنتعبد لله بالطواف بها، وجعل لنا الحجر الأسود لنتعبد لله بتقبيله واستلامه والإشارة إليه، وجعل لنا ركن اليماني لنتعبد لله باستلامه ولا يشار إليه، وجعل لنا الصفا والمروة لنسعى بينهما في النسك فقط إذا كان الإنسان محرما بحج أو عمرة، في غير النسك لا يسعى الإنسان بين الصفا والمروة. فليس للإنسان في أي وقت أن يذهب يسعى بين الصفا والمروة، لا يسعى بينهما إلا في حال إحرام، كما أنه لا يبيت في منى تعبدا لله إلا في وقت المشاعر، ولا يبيت من مزدلفة تعبدا لله إلا في وقت المشاعر، ولا يقف بعرفات إلا في وقت المشاعر في يوم التاسع وليلة العاشر فقط. فهذه مناسك تؤدى كما شرعها الله لنا، ولا يزيد الإنسان فيها ولا ينقص. فكون الإنسان يأخذ من تراب أو من حجارة عرفات أو منى أو مزدلفة هذا جهل وضلال وظلام. قل ما الحكم في من يحكم بغير ما أنزل الله كالزنا والسرقة ونحوها؟ الله جل وعلا حذر من هذا وبين خطره في آيات ثلاث: ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون، من لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الفاسقون. وهذه كلها تدل على خطر مثل هذا الأمر. نعم، إذا كان الدافع لمثل هذا الحكم هو الهوى مع اعتقاده أن حكمه باطل فإنه يفسق بهذا، وأما إذا اعتقد أن حكم الله باطل فإنه يثبت. هل يجوز لي أن أضع متاعي في مكاني في الحرم من أجل أن أذهب لدورة المياه أو أطوف؟ نعم يجوز لك ذلك. الإنسان إذا جلس في مكان فهو أحق به، وإذا وضع متاعه أو سجادة أو نحوها فيه لأجل أن يذهب لمكان آخر ثم يرجع إليه فهو أحق به، ولا يجوز لأحد أن يضايقه ويزعجه. أما الممنوع فهو أن الإنسان يفرش سجادة للغير ليأخذ عليها مقابل، هذا اعتداء في الحرم واحتلال له وتأجير، هذا العمل لا يجوز ومحرم. الإنسان الذي يفرش السجاد مقابل أن يأخذ من الناس مزورا على أجلس فيها للتراويح، هذا منتهك لحرمة الحرم ومعتد في الحرم، لأن هذا بيت الله وليس بيتك حتى أنك تؤجره أو تأخذ عليه مقابل. أكثر من سؤال يقول: إذا أن إنسانا بدأ الصيام هنا في المملكة وسافر إلى بلاده قبل العيد وبلاده قد بدأوا الصيام قبل المملكة بيوم وصاموا يوم الأربعاء، وكان الشهر عندهم 29، فإنه يكون هو قد صام 28، فما حكم ذلك؟ حكمه أنه يفطر مع أهل بلده ما داموا قد رأوا الهلال، فإنه يفطر معهم ويقضي يوما بعد العيد. أتمرت في شعبان وسأذهب هذه الأيام للمدينة، فهل لي أداء عمرة ثانية في رمضان؟ نعم لك أن تأتي في المدينة، المدينة محرمة. حدثنا عن التقوى حيث كثر ذكرها في القرآن. التقوى من الوقاية، ومعناها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه، وهي أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. وهي تنفيذ الأوامر الشرعية بما جاء عن الله جل وعلا في كتابه أو جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فيلتزم الإنسان بها ويبتعد عن النواهي فلا يقترب من شيء منها. وعرفها بعضهم قال هي فعل الواجبات وترك المحرمات، هذا ليس من الأمور الصعبة وإنما يستطيعها كل إنسان. والرجل أراد أن يقبل الركن اليماني فمنع فأصر على تقبيله وقام يسب ويشتم، ما حكم هذا؟ هذا جاهل، أحسن أحواله أن يقال جاهل إن لم يكن من أهل البدع. والركن اليماني السنة هي استلامه وليس تقبيله، لا يشرع تقبيله الركن اليماني، إنما الذي يقبل هو الحجر الأسود. أو أنه من أهل البدع، يعني دللتموه على الصواب ورفض. على كل حال الإنسان يبين الحق لمريده، والإنسان الذي لا يريد الحق ويختار الباطل هذا من أهل العناد والضلال. على كل حال تعرفون أنفسكم وما تدعون إليه من خير، إن شاء الله يرجى لكم خير. يقول أعمل في شركة لتأمين الحياة، ما الحكم؟ وش الإمكانيات اللي عندكم إذا جاء ملك الموت؟ تأمين الحياة، جاء ملك